بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنست. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، هنبتدي إصحاح 38. نهاية إصحاح 37 كانت قصة بيع يوسف إلى المصريين واكتشاف يعقوب أنه حسب القصة اللي وصلت له أن ابنه مات، افترسه وحش رديء، ودخل يعقوب في اكتئاب وفي حزن شديد وما بقتش في حاجة بتعزيه، وقال أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوي. صدقوني الواحد بيعذر بتوع العهد القديم لما يحزنوا على نياحة شخص وفاته، يعني موته. في العهد القديم يمكن ما لهمش رجاء، اللي بيموت رايح الجحيم، ولسه مش عارفين امتى المسيح هيجي ويفتح الفردوس. بالنسبة لنا في العهد الجديد الموقف اختلف. احنا زي ما قال القديس بولس لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. يعني في العهد القديم حزنهم رديء لأنه برضو معهم عذر، لا شافوا فداء ولا خلاص ولا سمعوا عن الفردوس اللي اتفتح، ولا عندهم رجاء الحياة الأبدية إلا بشكل كده من بعيد. ماتوا على رجاء أن لسه المسيح يخلصهم وينقلهم، ودي مش معروف إمتى. إنما احنا حسب إيماننا المسيحي أي واحد بيموت ماسك في ربنا يسوع في نفس لحظة خروج روحه بتبقى في الفردوس، زي ما سمعنا للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. وبالتالي أصبح الموت خبر مش مزعج بالنسبة لأولاد ربنا، وما بقاش يتقال الشعار الصعب اللي قاله يعقوب على ابنه أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية. يعني هو راح الهاوية وأنا وراه، بس إيه عقبال ما يخلص العمر أقضيها نواح وحزن رديء لغاية ما روح الهاوية. طبعا شعور صعب أوي، كآبة صعبة وما لهوش حل. لكن دلوقتي لما حد من المؤمنين بالمسيح له المجد والأبدية يودع حد يقول إيه، أنا بودعه على لقاء في الفردوس، نتقابل سما في السما مع بعض ونعيش للأبد. فاحنا عندنا سبب للعزاء والرجاء أكتر جدا من اللي كان عند اليهود في العهد القديم. لكن برضو حتى مع هذا السبب في ناس بتستسلم للحزن الرديء. من حق الواحد يحزن، لكن مش من حقه يستسلم للحزن. الحزن رد فعل إنساني طبيعي، لكن الاستسلام للحزن ضعف وعدم إيمان وتقصير في حقك وحق اللي حواليك. الواحد يغلب أحزانه بالرجاء بالتفكير في الأبدية، يصارع مع الحزن عشان يتخطاه ويكمل رسالته وتبقى عينه على السماء، فيقدر يطلع من الإحساس الصعب بتاع الكآبة. بكى عليه أبوه، أما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة. احنا كده كأننا سبنا لقطة فيها يوسف المباع وفيها يعقوب الحزين، وبعدين هندخل على لقطة أخرى أو إيه شخصية أخرى ونرجع ليوسف كمان شوي. هندخل على يهوذا. يهوذا واحد من الأسباط. في الوقت ده بيحصل إيه؟ يقول وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة. عدلامي يعني من بلد اسمه عدلام تبع كنعان، يعني ما هوش يهودي. فله صداقة مع شخص غير يهودي، راح ايه قعد عنده كم يوم. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، فأخذها ودخل عليه. لو تذكروا احنا عمالين نتكلم من ابراهيم واسحاق ويعقوب في شرط كده ماشي مرافق لينا، ان عشان يفضل البيت ده في تقوى لازم الجوازة تبقى من ربنا، والبنية دي اللي هتدخل في العيلة دي تكون من العيلة الكبيرة اللي ينتسب لها أبونا إبراهيم، على اعتبار دول بقايا الإيمان اللي بدأوا نوح وسام. فهنا يهوذا بيطلع برا الخط زي عيسو ما خرج برا الخط واتجوز كنعانية. أدينا شايفين يهوذا كمان بياخد خطوة غلط ويرتبط بإنسانة كنعانية ملهاش في ربنا. في الوقت اللي عمل إيه اللي كان لسه قبلها بإصحاح بيبيع يوسف، بعض الآباء القديسين بصوا لعملة يهوذا دي تمثل كل اللي عملوا اليهود، لأن اليهود كتير منهم ينتسب ليهوذا، لأن يهوذا هو سبط الملوك سبط الرئاسي، لأن جه منه داود وجه منه المسيح في الآخر. اليهود عملوا إيه؟ باعوا المسيح وصلبوه وراحوا ارتبطوا بالأمم وعاشوا يعبدوا أوثان الأمم. فبالضبط زي ما عمل يهوذا مبكرا، باع يوسف أو تآمر على يوسف اللي يمثل المسيح، وبعدين هو نفسه راح يتجوز إنسانة ملهاش في ربنا. أخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة، ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان، ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة، وكان في كذيب حين ولدته. يعني هو ارتبط بالوثنية وعاش يجيب عيال، وكأن ما فيش أي نوع من التقوى أو الارتباط بالعهد اللي قطعه يعقوب أبوه مع ربه. برضو فكركم كل ده نتاج أن يعقوب الكبير في الوقت اللي جاب العيال دي ما كانش مركز في ربنا. قلنا لما تاب متأخر ابتدى يربي أولاده لحق يوسف، إنما الكبار اللي زي يهوذا ورؤوبين وشمعون دول مؤاخذة ما تربوش تربية روحية، وعشان كده طالعين مش فارق معهم. لكن ربنا برضه هيشتغل عليهم عشان يتوبوا، هيجيلهم وقت يتوبوا ويتعظوا. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها سمار، يعني عير ده كبر بقاله بـ 20 سنة مثلا، قام خد له عروسة اسمها سمار. واحد يقول ايه لزوم القصة دي؟ طب ما هيجيب واحد واحد، يعني رؤوبين هيحكي لنا عمليه وشمعون. لا، هو هيجيب القصة دي لأن الوحي المقدس يدرك أن يهوذا سيكون جدا للمسيح، فعيلة يهوذا بالذات مهم، وأن ثمار دي مع أنها دخلة أممية في الأصل هتبقى جدا من جدات المسيح. طب ده القصة مش حلوة، يعني الأحداث كلها فيها أخطاء. طب هو ربنا هيجي من بشرية يعني سليمة؟ ما هو جاي من بشرية ساقطة، ربنا له كل المجد، جاي من نسل إنساني مشوه بالخطية، ما نقدرش ننكر كده. كون أم العذراء يعني أنقى البشر، لكن ده ما يلغيش أن المسيح تجسد عشان يحمل خطايا البني أدمين دول كلهم. فأخذ يهودا زوجة لعير بكره اسمها ثمار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب، يعني ده بقى ملوش خالص في ربنا. يعني أقول يهوذا له رجل كده ورجل كده، شوية تقوى، بس تلاحظوا أن التقوى تتراجع بالتدريج. يعني إيه؟ ساعات نشوفها في بعض المهاجرين، بس الناس هتزعل مني عشان حكاية الهجر. يعني نلاقي مثلا راجل ومراته متدينين شوي يهاجروا، يربوا أولادهم في الكنيسة بس مش قوي، فيطلعوا إيه شوية كده وشوية كده، يطلعوا أحفادهم إيه لا شويتين برة وشوية صغيرة جوه. بعد بقى جيل الرابع ما تلاقيش حد من الجيل ده في الكنيسة، من العيلة دي في الكنيسة. ليه؟ حصل تراجع روحي تدريج. إذا ما كانتش الناس مركزة قوي يبقى طبيعي الدنيا هتاخد الناس بر، وده اللي بيحصل في عائلات كتير. يعقوب ما كانش مركز، فيهوذا طالع أضعف منه روحيا، بالتالي عير ابنه طالع شرير خالص. فأماته الرب، عير ده مات بدري بعد جوازه. فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. يبقى فكرة الشريعة اللي هتيجي في موسى هي موجودة من وقت أبونا إبراهيم، فكرة أن الأخ يجيب عيل على اسم أخوه اللي توفى، مجرد أول طفل بس حفظا لاسم هذا الرجل اللي مات. فدي شريعة موجودة من الأول. فقال له يا ابني خد البنية دي وهات لنا أول عيل ولد على اسم أخوك اللي مات. فعلم، شوفوا بقى العيلة الملخبطة دي، علم أونان أن النسل لا يكون له. شوفوا الأنانية وصلت لإيه، أن هو الولد لو جاه ولد مش هيبقى ابن أوه، هينسب إلى عير. فعمل إيه؟ فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض. أفسد على الأرض يعني ما كملش العلاقة الخاصة اللي بينهم، وإيه مرضاش يبقى لقاء كامل عشان ما تحبلش منه. طبعا هذا التصرف يدل على أنانية، ويدل على شهوة كمان، ويدل على ناس ما لهاش في ربنا خالص، وبقت بتفكر بطريقة أقرب إلى الحيوانات. علم أونان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب. الأولاني كان شرير، والتاني أناني وطماع وشهواني، فأماته أيضا. طبعا المفروض مين بقى اللي عمال ياخد الإقلام دي؟ يهوذا. الأب لازم يفوق ويعرف أن عملته الأولانية هي سبب كل اللخبطة دي، أنه تزوج امرأة كنعانية وطلع بره الخط الروحي، وادي النتيجة، ولاده ما يعرفوش ربنا وبيموتوا بسبب الشهوات اللي تربوا عليها. فقال يهوذا لثمار، طبعا المفروض التسلسل يعمل ايه؟ ياخد الشاب الثالث يتجوز ويجيب ايه طفل، ودي اقرب قصة للقصة اللي جم يساوموا فيها ربنا يسوع. فاكرين الحكاية اللي جم الناموسيين يشككوا في حكاية القيامة، ويقولوا سبع اخوات وخدوها ايه واحدة ورا التاني كده، وبعدين يا ترى في السماء هتبقى مرات مين؟ وقال لهم انتم مش فاهمين حاجة، لانه في السماء ما فيش جواز. فقال يهوذا لثمار كنته، كنته يعني مرات ابنه، اقعدي ارملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخوي. طبعا هو كمان بيكذب، لأنه مش عاوز يقول لها أنت بتموتي العيال. فقال إيه، هجيبها في حكاية أنه الولد لسه شاب صغير، استني شوي. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها. ثمار دي غلبانة، هي بنت ما تعرفش حاجة، ومن الأمم، وهي ضحية في القصة دي كلها، يعني ما هياش وحشة في طبعها، هي مجرد إنسانة سذجة خدوها وعملوها زوجة، وهي ما تعرفش ليه اللي بيحصل ده كله. ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا اللي هي أم العيال دي. ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحب العدلامي. الظاهر صاحبه ده ما بيجيش منه حاجة كويس، لأنه في صداقات تبعد الناس عن ربنا. فده راجل عدلامي كان عاني، مش ممكن هيفكروا بربنا ولا عيلته، ولا هيقول له ارجع لابوك يعقوب خد بركته وسأله، مش هيقول له كلام. هو راجل تفكيره دنيوي، وطبيعي هيشد يهوذا للأفكار الدنيوي. فلما مرات يهوذا ماتت، يعني قعد حزين شوية، وبعدين بقى ايه راح يعمل احتفال بجز الغنم، ودي احتفالات معروفة للناس الرعاة، موسم كده يجزوا الفروة بتاعت الغنم وكده، فبيبقى حفلة. فطلع هو وحيرة صاحبه ده، فأخبرت ثمار وقيل لا، بس ده كان بعد كذا سنة من حادثة موت الولدين عيرة وأنان، فاضل ايه الصغير اللي اسمه شيلة ده. ثمار لقت ان حماها ما التزمش بالكلام، لانه وعدها انه يسترها ويديها الشاب الثالث، عشان ده الطبيعي تتجوز، لكن هي اترملت ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، فكان الدور عليها تتجوزه، لكن اتركنت وهو مش عاوز يديها طبعا شيلة، لالا يحصل زي ما حصل لاخواته. فأخبرت ثمار وقيل لا هو زحموك، حماك يعني، صاعد إلى تمنى ليجز غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها. إذن هي قعدت كذا سنة محافظة على نفسها كأرملة، ولبس أرملة مستنية الاتفاق، يبقى اللي خلب الاتفاق يهوذا مش شيء. وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنة، يعني طريق القرية كده، قعدت بس لابسة كويس مش لابسة أرمل، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوج. يعني كان اللي في بالها إيه؟ أن يهوذا هيعرفها هيقول لها يا بنتي ده أنا مقصر معاك وعدتك تبقي مرات ابني من بدري وأنا اللي حشت عنك، لا ده حقك. يعني هي فكرت كده بسذاجة أنه يعني اتأخر لكن هيلتزم بكلام. فنظرها يهوذا، بصوا بقى يهوذا ملخبط قد إيه، وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معدة من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. طبعا تصرف صعب وشيء مزعج أن نسمع قصص من هذا النوع، لكن هل الخطأ في الإنجيل؟ في ناس تقول إزاي الإنجيل يحكي حكايات زي كده؟ هو الإنجيل بيحكي حكايات بشر، بيحكي حكايات حقيقية، بيقول لنا الإنسان قد إيه لما بيبعد عن ربنا بيوصل إلى فساد. هل الإنجيل لما يبقى واقعي يبقى عيب؟ لا، ده عدا العيب، لأنه لازم يبقى واقعي ويقول لنا البني آدم من كتر الشر ممكن يوصل لإيه. ففكر بطريقة دنيوية جدا وظنها زانية واشتهاه. هي زي اللي عاوزة تثبت أنا مش السبب في موت الرجالة، فوافقت. طبعا برضو هي ملهاش في ربك، فبتفكر بطريقة أرضية، فالغلط متبادل، ولكن الغلط بالأكثر على يهوذا. فقالت له اديني رهن. قال لا، عاوزة ايه رهن؟ قالت له خاتمك وعصابتك، لفت الرأس دي، وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها، ما محدش عرف، فرجعت بقى لبسة أرملة زي الأول لأنها ما اتجوزتش شيلة. فأرسل يهوذا جدي المعدة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجده، يعني بعت صاحبه عشان يدفع الرهن. طبعا هي كانت قامت من المكان اللي تقابله فيه فما لقاهاش ودور عليها. رجع ليهوذا يقول له أنا ما لقيتش الست دي اللي أنت بتقول كنت معاها. فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عنايم التي على الطريق؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجده، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها، يعني هي حرة بقى، لألا نصير إهانة، يعني هيبقى منظرنا وحش قوي ندور نسأل فين اللي كانت قاعدة هنا، شكلها فضيحة بقى. طبعا يعني هو اللي فات ده مش فضيحة. إني قد أرسلت هذا الجد وأنت لم تجده. قال يعني دي اللي خضرت ضميره. ساعات الواحد يعمل عملة كبيرة ويجي في حاجة صغيرة ويقول أنا عملت اللي علي، يعني قال يعني خلاص كده بريئه. لما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك. اتعرف بقى أن البنية دي حامل، فطبعا حامل من غير جواز، وهي لسه منسوبة لعيلة يهوذا، هي كنته مرات ابنه برضه ولازم هو المسؤول عنها، وهي حبلة أيضا من الزنا. فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. شوفوا الانفعال بقى والاندفاع، يعني بقى الشرف بقى، وإيه نحرقها لأنها زانية. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائل من الرجل الذي هذه له أنا حبلة، وبعتت له إيه الخاتم والعصابة والعصائي. قالت له العمل العمل صاحب الحاجات عشان تفوق. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني. أنا مش عايز أقف عند كل التفاصيل اللي فاتت لأنها أحداث مش، طبعا ربنا يرحمنا من الفساد والبعد عن ربنا والتفكير الشهواني والجزداني، لكن أخيرا اتحرك جزء طيب في يهوذا لما قال إيه؟ هي أبر مني. أحيانا الواحد لما يبعد عن ربنا الشيطان بيخليه شايف نفسه صح وكل الناس غلط. وفضيلة جميلة في أي إنسان أنه يعلن ويعترف أمام ضميره أن الناس أبر منه حتى أشر الخطا. هي غلطانة، لكن الحقيقة هو غلطه أكبر، غلطه مضاعف، لأنه ما التزمش بالشريعة وما ادهاش شيلة، ولأنه هو اللي وقع في الزنا. هي غلطها أقل لأنها قبلت العرض بتاعه، لكن هو كان عادل في الحكم، قال هي أبر منه. هي أبر مني دي أحبائي تفكرنا يوم ما جابوا الست التي أمسكت في ذات الفعل قدام ربنا يسوع. كلهم شايفينها مجرمة، كلهم شايفينها سيئة جدا. ربنا يسوع عاوز يفوقهم ويوصلهم للشعار ده، فقال لهم اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر، وبدأ يكتب على الأرض. مش بعيد كان بيكتب الخطايا أو الوصايا عشان يفوقهم. طب هي اتمسكت في فعلة، وانت كان فعلة اتسطرت وكان عاملة سودة عدت، وابتدى بقى ايه كل واحد يراجع ضميره انه في حاجات كتيرة مسطورة، فخاف، وابتدوا من الكبار للصغارين ينسحبوا. لان ربنا بيبقى عاوز الانسان فينا لما يلاقي حد يغلط يقول في باله برضو احسن مني. كم واحد يقدر يعمل التدريب ده؟ لما تلاقي واحد بيزعق بدل ما تقول ماله بيزعق كده، قول ده انا بزعق في حاجات اقل من كده، ده انا بتنرفز اكتر من كده. لما تلاقي واحد مثلا زعلان على الفلوس، قول ما انا يمكن بحب الفلوس اكتر من كده. حسبه من الإدانة والتزموا بشعار هي أبر مني. دي ما تقالتش على واحدة فاضلة، خلي بالكم، اتقالت على واحدة غلطانة، لكن هو من أمانته اعترف أنه أكثر شرا منها، أكثر خطأ منها. يبقى على الأقل لقينا حاجة كويسة في يهوذا، أنه ما سأش في الموضوع وفضل يقول تستاهل. لا، هو لم الدور على طول وقال بصراحة هي أبر مني، لأني لم أعطيها لشيلة ابني. يعني يا ريتني مشيت على الشريعة وكملت وخلاص، ما يمكن ربنا له حكمه، فلم يعد يعرفها أيضا. العجيب بقى أكثر ما في القصة دي من عجب، أن ربنا يسوع اختار بحكمته أن يأتي من تجسده من هذا النسل، من يهوذا وثمار. طب يا رب مستختار عيلة لم أخذ تصرف؟ ما فيش في البشر عيلة ما فيهاش عيوب وما فيهاش خطايا وما فيهاش تلوث. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ودي تلاحظوا في متى واحد أول إصحاح في العهد الجديد، ثمار دي واحدة من أربع أسماء ستات بيتقالوا قبل العدل. ثمار ده اسم بيذكر في سلسلة نسب المسيح. طب إيه يعني اللي عملته كويس؟ ما عملتش حاجة كويس، لكن عشان ربنا يسوع بيقول أنا في دمي من دماء الأمم، لأن ثمار في الأصل أممية، اللي زيها بس ما بتغلطش أو ما غلطتش زيها رعوز برضو أممية، واللي زيها وغلط أكتر رحاب الزانية، كل دول جدات في سلسلة نسب المسيح. واللي أصعب وأصعب بس شبع، اللي خدها داود من جوزها. إذن ربنا يسوع له المجد اختار أن يأتي متجسدا من جدود وجدات فيهم أخطاء وأخطاء كبيرة، عشان يعلن عن موقفه أنه جاي يشيل خطايا العالم كله. كل اللخبطة دي آثامنا حملها، تعبير الكتاب، وأوجاعنا تحملها. هو جاي شايل ده كله من الأول كده. فلن يعود يعرفها أيضا. وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان، وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا، ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام. فدعي اسمه فارس، فارس يعني مقتحم أو زأ أخوه. أما الأولاني ده فاللي هو اسمه زارح. بعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح. يبقى زارح وفارس دول ولاد يهوذا اللي جم من ثمر. ده كان أصحاح كده يعترض مسارنا، عشان بس إيه يقول لنا يوسف خلاص اعتبر ميت، هدينا رجعنا نشوف عيلة يعقوب ماشية إزاي، وعدت سنة ورا سنة ويهوذا اتجوز وعياله كبروا ومراته ماتت وكل ده يهوذا عيني في مصر. تعال نرجع بقى ليوسف أقصد في مصر نشوف جرى له إيه. أما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصر. الشعار ده هيتكرر، والشعار ده يهمنا جدا، كان الرب مع يوسف دي. طب أنا عاوز أسأل، هو ليه ما يتقالش كان مع يهوذا، كان مع شمعون، كان مع يعقوب؟ اشمعنى كان مع يوسف؟ هو يقصد بكان الرب مع يوسف أن يوسف كان مع الرب، فكان الرب معه. يعني إيه؟ هو ربنا معنا كلنا، بس إحنا اللي مش معاه، إحنا اللي مش مركزين. لو واحد فينا مركز قوي في ربنا أنه جنبه هيتمتع بكل حاجة حلو مهما كانت الظروف. ربنا قريب للكل، ربنا محب كل البشر، ربنا حنين على الكل، ربنا ودنه مفتوحة لكل الناس. بس كم واحد بيكلمه؟ كم واحد حاسس بوجوده؟ كم واحد مراعي ربنا؟ كم واحد مركز في ربنا؟ هو ده اللي يتقال كان الرب مع فلان. ليه؟ أصل فلان مع ربنا، هو نفسه معاه. كان الرب مع يوسف بيعتبروها بعض الآباء عنوان ما نسميه في العهد الجديد الصلاة الدائمة. يعني إيه؟ كتاب بيقول لنا صلوا بلا انقطاع، وينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. طب نعملها إزاي دي؟ معناها أن واحد حاسس أن ربنا معاه طول الوقت، ودي ما يوصلهاش الواحد إلا هو بيكلم ربنا كتير قوي، فيبقى عنده شعور مستمر أن ربنا جنبه. ودي هتبان بعد شوية لما يتعرض لإغراء شديد. فاكرين اللي هيقوله؟ قال أعمل الغلط ده إزاي قدام ربنا؟ والستة تبصله تقول له: أنت مجنون، ربنا إيه اللي بتتكلم عنه؟ فين ربنا ده؟ بس هو لأنه متعود على الإحساس أن ربنا جنبه طول الوقت، فمش هيعرف يغلط، ما يقدرش يغلط. يغلط إزاي وربنا قصاد عينه؟ مش هيعرف. إحنا بنغلط يا أحبائي لأن ما أكثر الساعات اللي ربنا ما بيكونش واضح وصدمة، مش لأنه مختفي، لأن إحنا مش حاسينه، إحنا مش مركزين. فمش دايما ناجحين، مش دايما شبعانين وراضيين وعندنا سلام وفرحانين، لأنه مش هو اللي مش معانا، إحنا اللي مش معانا. زي أغسطينوس مرة في تأملاته وهو فيلسوف قال له: كنت معي ولكني لشقاوتي لم أكن معك. أنت كنت دائما معي وأنا لشقاوتي لم أكن معك. يعني ما سبتنيش لحظة في عمري، كنت قريب مني جدا، وأنا قعدت سنين أقول ربنا مش موجود، وكابر واغلط واتحداك واتريع على أمي الطيبة القديسة مونيكا. وفين لما اكتشفتك؟ طلعت قريب قوي يا رب، وطلعت حنين قوي، وانا اللي غبي وعمال اقول انت مش موجود او انت مش دريان او انت بعيد او اتجاهل وجودك، وهكذا. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. برضو واحد يسأل يقول: ناجح؟ ناجح كايه؟ كعبد؟ وهي دي شطارة؟ يعني النجاح ده مش المفروض يبقى له كده عنوان يشرف؟ دلوقتي هو مجرد خدام في قصر، ايه قيمة ناجحا دلوقتي؟ النجاح يا أحبائي ملوش عنوان، ملوش وظيفة محددة. النجاح الحقيقي إنك تكون ماسك إيد ربنا، وإنك تكون أمين في أي شغلة صغيرة أو كبيرة، وإنك تكسب اللي حواليك مهما كانوا ناس متعبين. هو ده النجاح. هو دلوقتي مجرد شغال في قصر لكن نجح، الناس كلها حبته، سيده ائتمنه، كان موفق في كل حاجة بيعملها، لدرجة أنه فوتيفار ده عينه زي رئيس على البيت كله أو مدير أعمال للقصر كله وهو مجرد عبد. إذن الموضوع نسبي، ممكن واحد يبقى مركزه كبير أو ما يكونش ناجح، وممكن عامل بسيط بس يكون ناجح لأن قلبه مع ربنا. فالنجاح يمثل في الأمانة وفي محبة الناس، أهم من أي حاجة. النجاح مش فلوس، النجاح مش مجرد كرامة واسم، النجاح الحقيقي إنك تكون أمين في اللي بتعمله أيا كان اللي بتعمله، وإن كل اللي حواليك يحبوك ويقدروك. وكان في بيت سيده المصري ورأى سيده أن الرب معه. برضو التعبير ده جميل قوي، رأى سيده أن الرب معه. طب سيده ده يعرف ربنا؟ لا. طب عرف منين ربنا معاه؟ زي لو رجعتوا كم إصحاح تلاقوا أن لابان قال لي يعقوب أنت أصلك ربنا معاك. طب لابان ده يعرف ربنا؟ ما يعرفوش. زي لو رجعتوا قبلها بكم إصحاح تلاقوا الجماعة اللي كانوا قعد أبي مالك والناس اللي كانوا في الأرض قالوا لإسحاق أنت أصلك ربنا معاك. طب تعرفوا ربنا؟ لا ما نعرفوش. يبقى واضح أن إسحاق، يعقوب، يوسف بعشرتهم بربنا خلوا اللي حواليهم ينطقوا ويقولوا له أنت حاجة تاني، أنت أصلك ربنا معاك. طب أنتم ما تعرفوش ربنا؟ بس عرفنا عن طريقك. هذا النجاح مش طبيعي، هذه الأمانة مش طبيعية، هذا التفوق مش عادي. أنت وراك سر، وطالما بتقول ربنا معايا بيطلع معاك حق. يبقى شوفوا، الأمانة كرازة. مجرد الواحد يكون أمين ومستقيم بيشهد لربنا. حتى الناس البعيدة لما تعرفش ربنا يقولوا، يضطروا يعترفوا في لحظة أصل ربنا معاه. ربنا اللي هم أساسا ممكن ما يكونوش مؤمنين به، زي فوتيفار المصري ما كانش مؤمن، لكن يتقال كان رأى سيده أن الرب معه، مش قادر يكابر ولا يفاصل ولا يقول حاجة تاني. مش معقول النجاح اللي عند يوسف ده، مفيش حاجة بتدخل إيده إلا وبتمشي كويس، تروح إيد أي حد تاني تبوظ. مش طبيعي، هذا التفوق والتوفيق حاجة مش عادية. وإن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. ده كمان يدل على إيه؟ أن يوسف كل عمل كان يعمله كان ينسبه لربنا. ودي هتبان لما وقف قدام فرعون، أول ما فرعون يقول له أنا عمري ما شفت كده، يقول له ربنا، ربنا هو السبب مش أنا. على طول ينسب كل شيء لربنا. فيوسف من صغره يقول ربنا بارك، نعمة ربنا، تسهيل ربنا، خير ربنا، فضل ربنا. فمش مكسوف يا يوسف تقول اسم ربنا في بلد كلها أوثان أو كلها تماثيل؟ لا مش مكسوف. مش هيتريقوا عليك شوية العبيد اللي حواليك ويقولوا لك فين ربنا لما باعوك إخواتك؟ مش مكسوف. هيتريقوا عليك ويقولوا لك فين ربنا بتاعك لما أنت قاعد كده مزلول في القصر؟ طب ما كان يخلصك أحسن من العبودية. برضو لن يخجل ولم يخجل أبدا. رأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. إذن فوتيفار ده، وده بمثابة وزير كبير يعني رئيس الشرطة، ورئيس الشرطة ده غالبا بيبقى راجل شديد قوي وحازم، مفروض كده طبيعي في الشرطة كده، ومع هذا أعجب جدا. وعلى فكرة الناس دول غالبا ما بيستأمنوش حد بيستاهل برضه، لأن شغلة الشرطة عاوزة حذر وحرص ومع هذا ائتمنوا على كل بيته بطريقة غير معتادة أبدا من شخص زي كده، وكلوا على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. تفكرنا بشعار حطه لنا ربنا يسوع له المجد، قال الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، أو أقيم على الكثير. والشعار ده على فكرة مش بس روحي، شعار إنساني. يعني إيه؟ الكفاءة المفروض هي اللي تحكم الترقي، بمعنى لما تبقى عندك موظف كفء طبيعي تديله مسؤولية تاني لأنك لقيته أمين. لو هو مش مجتهد ومش أمين يتسحب منه المسؤولية اللي عنده يتكتفي بها، لكن لقيت واحد مجتهد وأمين تديله مسؤولية تاني شويتين تكبره أكتر وتكبره أكتر، لأنه كان أمين في القليل متوقع يبقى أمين في الكثير. يبقى حتى دي في لغة الدنيا مقبولة، يعني دي طريقة ربنا معانا. لما يلاقي خادم أمين يكبر خدمته، لما يلاقي كده واحد أمين في شغله يوسع عليه شغله يكتر عليه. وكمان في العلاقات الإنسانية لما الناس تحبك وتأتمنك أصحابك يزيدوا، ثقة الناس فيك تزيد، سمعتك الطيبة تسبقك. إذن دي حاجة طبيعية. فهنا وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكلوا على بيتي ودفع إلى يده كل ما كان له، اداله كل حاجة وقال له بص بقى إيه، أنا كفاية عليا الوزارة، اللي في البيت ده كله من الألف للياء مش هفكر فيه. وكان من حين وكلوا على بيتي وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، زي ما حصل عند بيت لبان. بيت لبان اتبارك أضعاف أضعاف لما يعقوب اشتغل عند لبان. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق. كلمة بركة تستوقفنا شوي، لأن كلمة بركة دي ملهاش معنى عند الناس اللي العقلانيين اللي بيحسبوها بالورقة والقلم. زي احنا في طقسنا القبطي عندنا طقس جميل، لما نلاقي حد خامس، الحدود في الشهر 4 عادة، لكن ممكن يصادف كل كم شهر يجي في الشهر القبطي حد خامس، يكون الحد ابتدى أول كم يوم فيجي ايه تعد توصل الحد الخامس. قراءة الحد الخامس أيا كان موقعه نقرأ فيها فصل الخمس خبزات والسمكتين ونسميه فصل البركة. يعني إيه الشهر ده بركة؟ عشان طلع لنا حد خامس، فاهمين المعنى؟ فلما جالنا حد خامس وإحنا أصلنا إيه الحد ده نعزه، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فنفرح إن الشهر ده فيه مش 4 حدود، فيه 5، فنبقى فرحانين. فنحط حكاية البركة، حكاية البركة في لغتنا نقصد بها الخمس خبزات. طب هي كلمة البركة دي ما جاتش غير في تعبير وبارك. وبارك دي أصلها وراها سر. البركة معناها وسع وزيادة وخير وسلام بلا حساب وبلا مقدمات. يعني إيه؟ يعني اللي حصل لا يتناسب مع البداية. 5 خبزات ما يأكلوش طبعا 5000 عيل، لكن اسمها بركة. فلما يقول بارك بيت يوسف قبلها يقول بارك بيت لبان، قبلها اسحاق يقول لك بارك اسحاق فالارض جابت 100 ضعف، قبلها يقول له يا ابونا ابراهيم تكون بركه وابارك مباركيك وفيك تتبارك كل امم الارض. يكتر قوي استخدام كلمه البركه مع رجال الله. يبقى زي ما تقول فلان ده في ايده البركه او في رجليه البركه، لانه هو بتاع ربنا. ففعلا ربنا يبارك له ويبارك كل اللي يتعامل معه. البركة في العهد القديم كانت تمثل عادة بخير الأرض، لأن أهم حاجة عندهم الزرع والغنم والغنى والعمر والعيال، دي كلها تحت كلمة البركة. البركة في العهد الجديد يعني السلام، يعني راحة البال، يعني محبة الناس، يعني الأبدية في الآخر. يبقى اوعى تكون عينك يهودية تبقى عاوز بركة العهد القديم، خليك بقى ايه عينك مسيحية تبقى عاوز بركة العهد الجديد. بركة العهد القديم جه المسيح وقال هذه كلها ايه تزاد لكم، ما تركزوش فيها. قولة الخير والعمر والصحة والكلام ده ما تفكروش فيه، احنا بنتكلم في حاجة أعظم من كده وأرقى وأحلى، بنتكلم عن الملكوت نفسه. لكن كانت البركة بالنسبة لهم، هم غصب عنهم مش شايفين الأبدية ولا عارفينها كفاية، فعاوزين بس العمر والعيال والأرض والزرع والخير والغنى. فده كان واضح جدا في سيرة كل أولاد الله. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف. أنا أتعجب يا أحبائي من فوتيفار غير المؤمن الذي آمن بيوسف فترك له كل شيء، ونحن المؤمنين ولا نريد أن نترك كل شيء في يد يوسفنا الحقيقي ربنا يسوع. يعني فوتيفار الراجل اللي ملوش في ربنا، لأنه يوسف ده كل ما يسيب في إيده حاجة تتبارك، فبقى يوزع عليه كل حاجة، وبقى ينفض إيديه يقول له أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا ماليش دعوة بحاجة خالص، أنت صاحب البيت، ليه؟ كل ما تبقى في إيدك أبرك ما تبقى في إيدي. إحنا مش عارفين نعمل كده مع ربنا يسوع. إحنا نحط دماغنا في كل حاجة وعاوزين إيه، إحنا اللي نمشي الدنيا. طب ده عندنا أخطيت، يعني ربنا يسوع مش شغال عندنا حاشة، لكن يعني ملكنا. ربنا يسوع لو كان مدير حياتنا، شوفوا حياتنا تمشي إزاي، لو كل التفاصيل تترمي في إيديه وتقول له لا في إيدك أنت البركة يا رب، مش عاوزها في إيدي، أنا إيدي مخرومة، إيدي ما فيهاش بركة، أنت إيدك كلها بركة، خلي العيال في إيدك والصحة في إيدك والشغل في إيدك والبلد في إيدك والعمر في إيدك وكله في إيدك، وأنا هقعد رايق كده وأقول لك شيل أنت. هذا الفوتيفار عمل القصة دي بتلقائية، مجرد شايف يوسف كل حاجة بتيجي عنده بتتبارك، أم زق كل حاجة على يوسف. ترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. ده تسليم على أعلى مستوى. يا ريت احنا نعمل كده مع ربنا، نقول له يا رب أنا مش هفكر في بكرة، بكرة بتاعك والشغل بتاعك والدنيا كلها بتاعتك، أنا كفاية علي إيه خبز، أنا كفافنا هاكل اللقمة واشكرك وخلاص. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. برضو حكاية حليوة دي، يعني هو الحسن عادة بيجي نابع من قلب نقي، يعني الوجه أيضا مرتبط بالقلب زي ما اللسان مرتبط بالقلب، من فضلة القلب إيه يتكلم اللسان، كذلك الوجه يعكس ما يدور في الداخل. وظن بسهولة قوي لما تلاقي واحد وشه ملخبط كده تتوقع ان قلبه اسود يعني، ولما تشوف واحد وشه وديع هادي تتوقع نفسيته هادية او ان قلبه طيب. صحيح في ناس بتعرف ايه تتجمل، لكن برضو التجمل ده بيتكشف. فهنا جمال يوسف مش مجرد وش حلو، هو مقصود بيها انه مع ظروفه الضيقه وهو عبد ومحروم من ابوه وامه واخواته ومرمي في بلد ما فيهاش ربنا وبيتعامل مع فئه صعبه جدا، عبيد في قصر، اذا هي ظروف صعبه تخلي الواحد لو استسلم يكشر طول الوقت، انما لان قلبه في ربنا وكان الرب معه فكان حسن المنظر. مش بس كان رجلا ناجحا، كان وشه مريح، لأن رجال الله دايما وشهم مريح لأنهم بيتشبهوا بالمسيح، فطالما القلب نقي يبقى كمان الوش مريح. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي، لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي. طبعا هذا التحدي من أصعب التحديات اللي تعدي على شاب وفي الظروف دي. يمكن الوحي المقدس قصد يحط لنا الإصحاح اللي فات عشان يورينا أخوك كبير اللي متجوز واللي ملوش عذر واللي عايش في بيت أبوه واللي ملك زمانه عنده الخير كله وقع في الزنا. ودي يوسف المذلول العبد اللي مرمي بعيد عن بيت أبوه بيقاوم الزنا، عشان لما يجي شاب يقول أصلي مش قادر أقاوم نقول له عيب عليك تقول كده، ما تقولش كده، محدش يفتكر نفسه كبير عن الغلط، ومحدش يقول مستحيل أمشي صح. لا لا مش مستحيل، كان بالأولى يوسف يقولها، لأنه الضغط النفسي اللي عليه أصعب من أي حد، لأنه ده إغراء صعب وجايله من ستهانم، فيعني إيه الموضوع صعب، وهو عبد مفروض يقول حاضر، وفي نفس الوقت الجريمة هتتغطى، فكل ده كان ممكن يتحسب في دماغه. لكن شوفوا أول مبدأ قاله يوسف، لأنه عنده مبادئ، قال لها سيدي جوزك، الراجل بتاعك ده كرمني واداني وكبرني وائتمني، ما ينفعش أخونه، ما ينفعش مهما حصل. لما ألحت قوي قال لها في حاجة تانية أنا أصلي ما كنتش راضي أقولها، قبل جوزك كمان في ربنا ما أقدرش أغلط فيه أبدا، لأن هي بالنسبة لها طبعا إنسانة عندها ما عندهاش مبادئ، وبالتالي مش فاهمة إيه حكاية الأمانة اللي بيتكلم فيها ولا جوزي ولا بتاع، لكن دخل في حتة أعمق قال لها لا، والأهم والأكثر كمان ربنا. أبى وقال لامرأة سيده، هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني. مش بيقولها بافتخار، لو قالها بافتخار كان وقع. قال لها أنا الرجل ده كبرني، يعني إزاي عض الإيد اللي رفعتني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. يعني يقول يا يوسف كل زي ما انت عاوز، خد لنفسك زي ما انت عاوز، اختار الأوضة اللي تريحك في القصر وريح فيها، اخرج من غير معاد وارجع من غير معاد، اكيد اداله كل الصلاحيات. فطبعا دي بالنسبة للعبد حاجة كبيرة قوي، يعني كان مقدر. وهنا في فضيلة اسمها فضيلة التقدير يا جماعة، ساعات بتبقى غايبة عن ناس كتير قوي، التقدير او الوفاء. في ناس تتخدم وتنسى، وفي واحد لما حد يخدمه مرة يفضل مقدرها طول العمر وفاكرها له حتى لو جميلة صغير. هنا يوسف مع ان يوسف بيتعب وهو اللي شايل بيت فوتيفار، ويوسف عارف ان خير فوتيفار منه بسبب ربنا اللي مع يوسف، ومع هذا هو مقدر جدا ان يوسف ان فوتيفار ده كرمه وكبره واداله حرية وامتيازات مش عند أي حد تاني. فهنا في تقدير، في عرفان، في وفاء، في إخلاص، حاجات دي ما بقتش موجودة كتير، لكن دي على طول ثمر روحي للحياة مع الله. الشخص اللي بيحب ربنا تطلع منه المبادئ دي تلقائي، اللي يصلي كتير ما يعرفش أبدا ياخد حاجة مش بتاعته، ولا ينسى جميل حد، ولا ينتهز الفرص بطريقة ماكرة خبيثة، مفيش كلام زي كده. فكيف أصنع هذا الشر العظيم؟ إذن هو شر عظيم من ناحية خيانة الرجل، وهو شر أعظم من ناحية خيانة الله، وقال له وأخت إلى الله. يبقى مش بس عشان جوزك وعشان كمان ربنا بتاعي. المشكلة بقى ما خلصتش مش مرة، طبعا لو الست دي كويسة كانت اختشت وخلاص مرة وخلصت وإيه وبقت تبص في الأرض وما تكلموش تاني، إنما هي مش سهلة، هي صعبة صعبة. فكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما في إلحاح، وهنا الإلحاح صعب، ومعروف في خطايا الشهوة أن شطان الشهوة شطان ما يملش، يعني إيه يقعد يخبط على بابك وما يزهقش لغاية ما يوقعك، شيطان الشهوة كده لحوح مزعج. فيوما فيوما، فالموضوع عاوز مثابرة وعاوز صلاة. أكيد يوسف في اليومين دول كان بيصرخ لربنا كشاب، يا رب ما تسيبنيش أقع، يا رب استر عليا، يا رب مش عاوز اخون العهد، يا رب ايدك في ايدي، مش عاوز امسك ايد بطاله ابدا. وكان بسبب هذا الصراخ وهذه الصلاه متماسك وقوي وجبار داخليا، لانه طبعا هو شاب وتحت ضغط صعب. كان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت، الشيطان بقى يهيئ فرص أصعب، والشيطان طبعا شغال معها، أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. بقت بقى إيه لحظة أصعب وأصعب. فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، وما فيش حد ووقت صعبة. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. هل يوسف مش فاهم اللي هيحصل؟ لا فاهم، فاهم كويس إن دي إيه ست صعبة ومفترية وممكن تقول أي حاجة وتعمل أي حاجة، وبالتالي الموضوع مش هيعدي على خير. أكيد كان في شبه تهديدات، ما أنت لو ما سمعتش كلامي هضيعك طبعا. ومع هذا كان في الأول الكلام بالذوق، بعد كده الكلام بالتهديد، فضل متماسك. ولما مسك التوبه جري هرب. دايما نقول للشباب وكل الناس مش بس الشباب، خطية الشهوة الشطارة فيها الهرب، الجدعنة هنا الهرب، الرجولة كلها في الهرب. لأنك لو وقفت وعملت فيها جدع هتقع، لكن الهروب هنا جدعنة، جرأة، قوة. اهرب لحياتك زي ما اتقالت للوط زمان، اهرب من كل تلك الدائرة. الدائرة دي فاسدة، اطلع منها، ابعد. المكان ده بطال، اخرج جري. العلاقة دي مشبوهة، اقطعها واجري. لان الهروب هنا هو ده الرجولة، وهو دي القداسة، وهي دي الامانة. فهو جري، لأن عرف أنه لو فضل يفاصل مش هيحتمل. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج، أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا، جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي. فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. اتقلبت الحكاية عليه. هل يوسف ما كانش عارف ان ده هيحصل؟ كان عارف. طب المتوقع ايه؟ في رأي المتوقع اعدام، لانه ده عبد ملوش ثمن، وده رئيس شرط، فيعني ومصر غالبا ما بتتغيرش كتير من ايام الفراعنة، فيعني هيعرف يعمل اي حاجة. ده دي جريمة صعبة، يقدر يتخلص من هذا العبد بأي طريقة. إزاي يا يوسف بتغامر بعمرك بهذا الربط؟ أنت كده حطيت السيف على رقبتك. وليكن. وهنا شطارة الإنسان الروحاني، أنه يجاهد حتى الموت. لم تقاوموا بعد، حتى الموت مجاهدين ضد الخطيئة. ما تخافش على عمرك وانت بتجاهد، خاف على أبديتك. كده كده هنموت في الآخر، لكن بعد ما نموت هنروح فين؟ يوسف لم يخاف الموت، مش السجن ولا الموت. هو عارف انها توصل لحاجة من دول، يموت يا سجن، واحتمال الموت في رأيي كان أقرب كمان. ومع هذا يعني كان في منتهى الشجاعة وكمل للآخر. فوضعت ثوبه بجانبها، ومعها طبعا إثبات الزهر. هو له علاقة بحكاية التوب دي. المرة اللي فاتت كان التوب الملون هو اللي ايه جاب له الكافية، وادي التوب الثاني يعني تلاقيه كره التوب ده. حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. عاوز أسأل سؤال برضو لنفسي وليكم، مش يمكن يوسف في اللحظة دي بيعمل زي ناس كتيرة ويصلي ويقول يا رب اظهر الحق؟ مش كده؟ أكيد واحد لما بيكون مظلوم أقرب صلوة على لقلبه إيه؟ يا رب أنا مظلوم اظهر الحق. لكن الحق ما ظهرش. وطبعا ده صعب قوي على واحد ماشي مستقيم تماما ومراعي ربنا جدا ومستني ربنا يتدخل وينصفه. ربنا سكت، تسكت ليه يا رب؟ ليه تسيب ابنك حبيبك يوسف الملتزم يتبهدل البهدلة دي، تطلع عليه السمعة دي، وفي نفس الوقت يخسر ثقة الراجل اللي هو بيحبه وبس نظراته اللي كلها يعني صعبان عليه. وطبعا العبد مالوش كلمة مهما دافع، وبعدين يترمي في السجن. أكيد يوسف عمال يقول له ها هتتدخل ولا لا، يلا يا رب اعمل حاجة قول حاجة، ما بيتكلمش. أحيانا ربنا يسكت في وقت نكون يعني بنصوت يا رب اتكلم، ويفضل ربنا ساكت. لكن نشكر ربنا 100 مرة أن ربنا ما تكلمش في الوقت ده، لأن لو ربنا كان اتكلم ما كانتش بقيت القصة مشيت، مش كده؟ ما كانش يوسف دخل السجن، وما كانش يوسف خرج من السجن وبقى رئيس وزراء مصر، وما كانش يوسف خلص العالم وخلص إخواته، ويمكن ما كانش يوسف شاف أبوه تاني ولا شاف إخواته تاني، ولا كان كل اللي هيحصل بعد كده حصل. في الوقت اللي احنا بنقول له يا رب ساكت ليه ويصعب علينا من ربنا، ربنا بيقول طولوا بالكوا عليا، هتكلم في الوقت المناسب، ولي يوم أدافع عنكم وطلعكم مش بس أبرياء، أطلعكم كمان عظماء لإلهنا كل مجد وكرام الأبد. ناخد آية صغيرة كده، الآية بتاعت هي أبر مني، نقول مع بعض هي أبر مني كمان مرة، هي